أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا فيما يتعلق بانقلاب النسبة، وإلى الآن ثبتنا المرتكز الأساس لذلك، وسألنا هذا السؤال وهو: هل أن العام المخصص يكون كالمخصص بالنسبة إلى العام الآخر، أو يبقى على عمومه حتى بعد التخصيص؟ الذي يرى على أنه يكون، عليكم السلام، يكون على عمومه حتى بعد التخصيص فلا يقول بالانقلاب، والذي يرى على أن المخصص يعني العام المخصص يكون كالمخصص فإنه يقول بالانقلاب. وقلنا لهذه المدرسة لهذا الرأي قائل ولهذا الرأي قائل. وقبل أن ننتقل إلى صميم البحث سنعقد مقدمة، وهذه المقدمة سنكشف فيها بعض الأمور التي تعيننا على فهم المطلب أكثر أو أوسع. وبدأنا الآن بالنقطة الأولى من هذه المقدمة، وهو سبق وأن ذكرنا في بداية الكتاب على أن التعارض، حقيقة التعارض ما هي. نحن عندنا دليل وعندنا مدلول، فالتعارض الحقيقي هو أن يكون بين المداليل، باعتبار أن الدليل لا تعارض فيه أولا وبالذات، وإلا لكان لم يوجد، مع أن رواياتنا الشريفة مفعمة بأدلة تتعارض فيما بينها. ومقصودنا من المدلول هو ما يكشف عنه الدليل، وهو الوجوب مثلا والحرمة أو الاستحباب والكراهة، وأيضا الأدلة الوضعية كالنجاسة والطهارة أو الشرطية والمانعية وأمثال ذلك. فإذا هذه المقدمة نريد أن نستوضح فيها مقدار التعارض وأين يقع التعارض. بالمقدمة الثانية فصاعدا راح نكتشف أثناء الكلام، راح تبرز عندنا قضية اللي هو سيختارها سيدنا، وهو أنه بهذا اللي راح نذكره وهو أمر متعارف وكأنه مقبول، راح نكتشف على أن انقلاب النسبة لا مجال له، وإن صرح بعض الأجلاء بأن مجرد تصور الطرفين نحكم بالانقلاب. فالآن شيء، لأن هذه المقدمة راح تأسس بعض المطالب عندنا وهي مهمة. يقول: وبالطبع، نقرأ: وبالطبع فالمقصود من الظاهر، يقول هاي ظاهر الدليل، هو عبارة عن الكاشف النوعي وليس الكاشف الشخصي. المراد هي الكواشف النوعية. طبعا أنتم تعلمون في الشارع المقدس بعض الأمور منظور بها النوع، وبعض الأمور ملحوظ بها الشخص. سأذكر مثالين للنوع والشخص. مثلا الآن قالوا من موجبات صلاة الآيات مثلا الريح المخوفة، الريح الصفراء أو السوداء أو الحمراء مثلا، وهذه الريح إذا ولدت خوف نوعي، يعني في عموم الناس. فإذا شخص كان قلبه قوي مثلا ولا يخاف يقول أنا لم أخف، نقول وجود عدم وجود الخوف في شخصك لا يمنع من أن الصلاة تكون واجبة عليك، لأنك كشخص مو أنت مدار الحكم، وإنما مدار الحكم على الخوف النوعي. فإذا عموم الناس تحقق منها هذا الخوف، نعم يجب الصلاة عليك وإن أنت شخصا لم تخف. وفي بعض الحالات يلاحظ مثلا الوضع الشخصي، مثلا من قبيل لا حرج، ففي بعض الحالات الإنسان يكون هو عليه حرج شخصا، فيقول الحرج الشخصي عليك. مثلا إذا قلنا على أنه لا بد من إطلاق اللحية، وهذا أمر يفتي به الفقهاء ويحرمون حلق اللحية، عندما يستثنون إذا كان الشخص يقع في حرج والحرج شخصي، أو مثلا إسقاط النطفة قبل أن تلجها الروح، إذا كان على الأم حرج شخصي، يعني هذا الشخص هو يقع في حرج، أو إذا كان شخص قد أجنب ليلا لكنه يرى أنه إذا اغتسل فيه حرج شخصي عليه قد يتهم. هذه القضايا قد ملحوظ بها الحرج الشخصي، الجانب الشخصي. الظهورات اللي هي في مقام التخاطب ما ملحوظ بها الظهور الكاشف الشخصي، وإنما ملحوظ بها الكاشف النوعي، يعني نوع الناس عندما يتكلمون بكلام، هذا الكلام يفهمون منه من ظاهره المعنى المراد، مو دائما كلامهم نص في المطلب، لأن في كثير من الكلام لا يوجد نص في المطلب، وإنما يتعاملون بحسب ما يظهر من اللفظ هذا المعنى، وهم يرتبون الأثر على هذا. فعندما نقول إنسان توفى، يظهر من اللفظ الوفاة يعني الموت، ما يظهر من عدها الوفاة يعني هذا نائم. وإذا أنت أخبرت أن فلان توفى ثم بعد ذلك قلت إني أريد معنى الوفاة هو النوم، قد يعاتبوك، يقولون الظاهر من الوفاة هو الموت، هذا متعارف. مثلا وإن كان بعض المعاني اللغوية قد تختلف، الآن شخص لو تقول له أنت دابة فيعتبر هذه إهانة، وقد يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي، لأن الظاهر من الدابة هو مثلا الفرس، وليس المراد من الدابة كل ما يدب على الأرض مثلا، وأنت تقول إني لم أقصد الإهانة، كلنا دواب الأرض، هذا المعنى الآن غير مراد. فالظاهر من استعمال اللفظ هو الكاشف النوعي، وهذا أمر قد يكون متعارفا بالنسبة إلى الظواهر، حتى في حجية الظواهر إذا تلاحظون المطلب هناك، الظواهر قال حجة هو السيرة العقلائية على ذلك، لا يحتاج إلى نص شرعي يقول أن الظاهر حجة، وإنما المتعارف أن الناس تلتفت إلى وتعمل على وفق هذه الظواهر. وإذا تذكرون في حجية خبر الآحاد، كثير من الأصحاب قالوا هذه الأخبار الموجودة هي ليست تأسيسية، وإنما هي تأكيد لما بنت عليه السيرة العقلائية في ذلك. على كل حال هذا بحث آخر، لكن أقول الفرق ما بين الكاشف الشخصي والكاشف النوعي. إذن المقصود من الظاهر هو الكاشف النوعي، ونتيجته نقدر نقول ونتيجة هذا التصادم، ونتيجة هذا التصادم عدم إمكان اتصاف الظهورات، عدم اتصاف الظهورات كلها بالحجية فعلان، لا يمكن أن يتعارض بالنسبة إلى التنافي بالأول، لا يمكن أن يتعارض، فيتحقق بينهما تناف بين الظواهر، بين الأدلة، بالتبع في مرحلة الاتصاف بالحجية، فنقول أن هذا الظاهر هو حجة وهذا الدليل هو حجة، في الواقع هو ليس هو الحجة. على كل حال الصوت يبقى عالي ولا شيء، ليس هو حجة، وإنما هو الذي كشف عن المدلول، المدلول واقعا هو الذي يكون حجة. قال مع التأكيد على أننا إنما قلنا بالتبع ولم نقل بالعرض، شو التفتول، شنو الفرق بين بالتبع وبين ما نقول بالعرض؟ ما الفرق بين أن نقول بالتبع وبين أن نقول بالعرض؟ إذا قلنا بالعرض معنى ذلك هو أيضا يتصف، لكن هذا الوصف أولا وبالذات عرض على شيء ثم عرض عليه، عرضوا على شيء ثم عرضوا عليه بالعرض. أما إذا قلنا بالتبع لا، فهو عندنا تابع وعندنا متبوع، وسيأتي بعض الفرق إن شاء الله تعالى خلال الكلام. على كل حال السبعة مشكلة السماعها. قال لماذا لم نقل بالعرض؟ قال لعدم إمكان اجتماع حجج متعارضة. لماذا؟ لأن إذا قلنا بالعرض فإن التعرض يسري من يسري إلى الأدلة، وهو مشكل. لماذا؟ لأن الأدلة بحسب الخارج موجودة، فكيف تكون هي متعارضة؟ والتعارض لا يمكن أن، لأن يؤول إلى التنافي والتباين والتناقض، ولا يمكن أن التناقض يوجد مع أن الأدلة كانت قائمة. قال لما يستلزمه ذلك من محاذير، يعني إذا قلنا بالعرض أي محذور؟ كلزوم اجتماع التعبد. لماذا قلنا التعبد؟ لأن الدليل هو من اللي أصدره؟ الشارع. فالشارع سيعبدنا بمن؟ بالمتناقضين أو المتضادين، وهذا قطعا لا يمكن. ظاهر الدليل ظاهره على أن الإمام عليه السلام أراد الوجوب، ظاهر الدليل الآخر أراد الإمام الحرمة، وهذا لا يمكن أن يعبدنا الشارع بهما، لأن الوجوب والحرمة عبارة عن إرادة وكراهة، وإرادة وكراهة في شيء واحد، هذا لا شك لا يمكن أن يكون. قال فإذا تحقق التنافي بين هذه الأدلة في مرحلة الحجية، أرجو أن نلتفت لهذه القضية، في مرحلة الحجية هذا مهم، في مرحلة الحجية هذا نحط عليه الخطوط، لأنه ذني مبادئ تذكر في الأثناء. فإذا كان بينهما، فإذا تحقق التنافي بين هذه الأدلة الأربعة الثلاثة، المهم أكثر من دليل، من دليلين، فلا بد من ملاحظة أدلة حجية هذه الظواهر أو هذه الظهورات. الدليل يعني الذي صدر من الإمام عليه السلام، فإن كان بينهما طولية بحيث يكون أحدهما مقدما على الآخر في الاتصال بالحجية. هذا المعنى هواي مهم، مسألة الطولية. لاحظوا حتى في العقائد، وين؟ لأن يشكل إشكالات بالنسبة للذي لم يتعمق في بعض المطالب. كيف تقول أن الإمام يعلم الغيب؟ كيف تقولون أن النبي صلى الله عليه وآله يعلم الغيب، والغيب كأنه عند الله تعالى؟ هذا كله مسلم، لكن إنما نقول ذلك، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الطولية. معنى ذلك الطولية على أنه هذا الغيب للنبي صلى الله عليه وآله ليس بالأصالة، للإمام ليس بالأصالة، وإنما هو بإذن الإمام الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله تبارك وتعالى. الله تعالى هو الذي يعلم الغيب. فمسألة الطولية تحللنا أشياء كثيرة جدا. وإذا تذكرون بالأصول إن مسألة الترتب من المسائل المهمة التي حاول البعض فيها أن يحل إشكالية صحة الصلاة، مع أنه مخاطب بالإزالة مع ضيق الوقت. وكانت هناك محاولة للشيخ البهائي أو لجامع المقاصد أن يحلها بالمحبوبية أو بإحراز الملاك المتأخرين، خصوصا أصر عليه كان السيد المجدد الشيرازي إذا تذكرون بعض المطالب، وصاحب الكفاية كان يشكل عليه على أن نحلها بقضية الطولية، أن هذا أهم وهذا مهم. فإن عصيت الأهم، تكلفت بالمهم. قضية طولية بينهما، والكلام موكول في محله، لكن قضية الطولية مهمة. إذا كانت طولية ما يتعلق ببحثنا، إذا كانت طولية لا يمكن أن يحصل التعارض بينهما، لأن الطولية ما كان الأول هو أسبق من الثاني فيقدم عليه. قال
فإن كان بينهما طولية في الدليل بحيث يكون أحدهما مقدما على الآخر في الاتصال بالحجة، هذا حجة دون الآخر، فيكون المقدم هو الحجة. أما المؤخر فلا يكون حجة، هذا واضح. وسألنا وقلنا ما هو منشأ الطولية، وقد ذكرنا أن مناشئ الطولية في الحجية متعددة. هذه نكتة مهمة في مقام التقديم والتأخير، فمنها ما تكون بلحاظ الجمع الدلالي، نجمع دلالي، فالعام بما هو عام يشمل جميع الأفراد لا يكون حجة مع وجود الخاص، فالخاص حجيته في مورد التخصيص تقدم على حجية العام لأن بينهما طولية. وذلك فيما إذا كان لأحد الظهورين مثلا مزية في الدلالة كما في الخاص والعام، فإن حجية هذا ما ينافذ يقول أنه بالقرينية، نحكي الآن على الظهورات. لماذا يقدم الخاص؟ بعض يقول يقدم بالحكومة، بعض يقدم بالظهور، بعض يقدم بالقرينية، مطلب آخر هذا، لكن نتكلم في مرتبة الطولية. فإن حجية العام بالنسبة إلى الخاص لولائية، معنى لولائية مثل لولا في العربية، في اللغة العربية لولا كذا لحصل كذا، لكن هذا مانع، فلولا الخاص لكان العام حجة، ولولا وجود الخاص لكان العام هو المقدم. فحجيته لولائية يعني متوقفة على شيء آخر. قال أو فقل تعليقية أو اقتضائية بخلاف الخاص. طبعا كل واحدة من عذهن يعني عباراتنا شتى، لكن كل واحدة بها معنى. مثلا اقتضائية يعني الاقتضاء حصل وجود مانع، هذا السبب. السبب الآخر يكون تعليقية في مقابل التنجيز، فهاي حجيتها تنجيزية يعني لا تتوقف على شيء، بينما هذا حجيتها تعليقية تتوقف على شيء. حجية اقتضائية مقابل الفعلية، الاقتضائية معناتها كل المقتضي متيسر لكن وجود المانع، فالتعابير لكن النتيجة هي واحدة.
لا يبقى تعارض،
فلا يبقى، هو قاعد يقول لا يبقى تعارض،
خارج موضوع التعارض.
لا بعدنا. فإذا كان هناك طولية فبالنتيجة لا يمكن أن يتعارضا، لأن التعارض لابد من في عرض واحد، هذا جيد. فالجمع الدلالي لا تصل النوبة فيه علما إلى التعارض، هذا التمهيد مهم. في الجمع الدلالي لا تصل النوبة إلى لماذا؟ لأن توجد طولية والتعارض لابد أن يكون في عرض واحد. ومنها يعني من الأمور هاي قلنا منها ما يكون بلحاظ الجمع الدلالي ثنيا، ومنها ما يكون بلحاظ الجمع الجهتي. مقصود من الجمع الجهتي هي قضية التقية وما أشبه. احنا شعدنا عندنا الصدور، أصل الصدور وجهة الصدور والمضمون، تقدم الكلام. أصل الصدور يعني صادر أو مو صادر، الجهة يعني صادر لكن يحمل على غير المراد الجدي، والمضمون كذلك أنه صادر لكن مضمونه قد يكون موافق للكتاب أو مخالف للكتاب. إذا ما استوجب الحكم بحجية أحدهما فعلا فنقول هذا بلحاظ الجهة يتأخر عن الذي ليست فيه إشكالية من الجهة الجهة بحسب موازين النشر. النشر يعني بث الأحكام، والكتمان اللي الإمام عليه السلام كتم الأمر الواقع الأمر الجدي لنكتة قد ذكرناها سابقا. إذا تذكرون سابقا كان تلاحظ فقط قضية التقية، سبب الكتمان التقية، والبعض كما في مقدمة الحدائق يقول هناك سبب آخر وهو إلقاء الخلاف بين الشيعة، مو بالنتيجة وجود تقية، لا، إلقاء الخلاف بين الشيعة. يقولون أن هذا مثلا المطلب غير مهم يعني، فكل واحد يتكلم بشكل لا يكون هذا المطلب متين جدا، يتكلمون فموازين أسسة غير متينة غير قوية غير محكمة، سبب كان مقصود. سيدنا أضاف إلى قضية اللهو الترقي العفو الوصول إلى الكمال والحفاظ لعله على السائل هيك كان اللي بذهنه. على كل حال الأمر سهل. قال ومنها ما يكون بلحاظ المرجحات السندية. مرجح السندي بناء على مقبولة عمر بن حنظلة اللي ببالكم، إذا قلنا صفات الراوي، صفات الراوي وهو أن يكون أعدل وأوثق وأصدق وأورع، والبعض يقول هذه ليست صفات الراوي وإنما هي صفات القاضي. إذا قلنا بصفات فهاي نعم مرجحات سندية، يعني ما كان أورع ما كان أصدق يتقدم على غيره. وإذا حذفناهن قلنا لا نأتي إلى الصفات اللي راح يصير عندنا الشهرة اللي احنا عبرنا عن عدم الريبة إذا تتذكرون، وقلنا هذا معنى ارتكازي مو تعبدي بخلاف من قال المعنى التعبدي. فالشهرة وموافقة الكتاب أو مخالفة العامة مخالفة الكتاب. وإذا قلنا قضية ارتكازية كلها نرجعها إلى صرف الريبة، الأمر الذي فيه ريبة كأنه هذا لا تعتمدون عليه، إما مو صادر أو صادر لا للعمل وإنما لغرض التقية مثلا أو الأمور الأخرى. فمع فرض الطول العفو إذا استلزمت صرف الريبة عن أحدهما إلى الآخر، يعني بلحاظنا هذا بلحاظ مبنانا، فمع فرض الطولية في اتصافهما بالحجية فلا يتصور التزاحم والتدافع فيما بينها، مثل الواجب والمستحب. الواجب والمستحب ما يتصور التزاحم فيهما، قطعا ما كان واجبا يتقدم على ما كان مستحبا لعدم التزاحم في الطوليات. حتى في الصلاة التي لها سعة من الوقت والصلاة التي لها وقت ضيق كما في صلاة الآيات مثلا والصلاة اليومية، باعتبار الطولية فيها مجال أن أقع في هذه الأربع دقائق أو في هذه إلى آخره، بينما هذه الصلاة مضيق وقتها إن لم أصلها الآن انتهى. فلا تزاحم، هكذا يكون. قال فلا يتصور التزاحم فيما بينها لعدم التزاحم في الطوليات، بل يتصف أحدهما بالحجية الفعلية إذا كان هو أسبق، ولا يتصف الآخر بالحجية الفعلية. خل يتصف بالحجية الاقتضائية مو ظائر، خل يتصف بمثلا الحجية الاقتضائية، الحجية التعليقية، الحجية اللولائية، مو ظائر. واضح؟ احنا الآن كلام بالحجية الفعلية، الحجية الفعلية واحد، هذا كل كان إذا كان طولية، وهذا الأمر واضح ولا يحتاج إلى مؤونة بيان أكثر من ذلك. الكلام الآن قال وإن لم يكن بينها طولية من تلك الجهة بأن كانت الأطراف جميعها في عرض واحد في الحجية، فلا يتصف واحد منها بالحجية وتتساقط. لماذا؟ لأن إذا اتصفت جميعا بالحجية يلزم منا التعبد بالمتناقضين، يلزم منها اتصاف أحدهما دون البقية، يلزم منا الترجيح بلا مرجح. فلا يمكن عقلا كلاهما عقلا لا يمكن، فلا بد من التساقط. ومعنى التساقط أن نذهب إلى فسحة أخرى غير الرواية كالأصول العملية مثلا. هذا ما نتبناه في حقيقة التعارض، وهو أن التعارض لا يكون بين الأدلة وإنما يكون بين المداليل، يعني بين الوجوب والحرمة وبين الاستحباب والكراهة، بين الاستحباب والوجوب أو بين النجاسة والطهارة، وإنما يكون بالأدلة على نحو التباع هذا. وإذا كان هناك طولية فلا تزاحم، وإذا كان هناك عرضية فنقول بتساقط الجميع الحجج، لا تكون واحدة حجة، العفو متساقط الحجج لا تكون أي واحدة منها حجة. قال وهذا الذي ذكرناه يختلف مبدئيا مع الفكرة التي تبتني عليها نظرية انقلاب النسبة. هذا المعنى اللي راح نذكره. قد أنت تقول هذا ما دخيل في ما نحن فيه. سنتظر بالجزء الأول ذكرنا مطلب، هل الجمع الدلالي داخل في التعارض أو ليس داخل في التعارض؟ إذا تذكرون الشيخ الأعظم في التعارض أجهد نفسه الشريفة وبين أن الجمع الدلالي خارج عن التعارض، بعد أن تكلم عن قاعدة ابن أبي جمهور ذكر أن الجمع الدلالي خارج عن التعارض، ثم بعد ذلك أشكل على الشيخ الطوسي ولعله على المحقق في أن كيف يقول الشيخ الطوسي أحد المرجحات هي التقية مع أن بينهما جمع دلالي ومرجحات التقية من باب التعارض، فكأن الشيخ الأعظم اتهم الشيخ الطوسي أنه قدم أحد المرجحات التي هي من باب التعارض وجعلها هي مرجح، مع أن الحق أن يكون هذا من الجمع الدلالي. هناك ذكر فأصر الشيخ على أن الجمع الدلالي هو خارج، هو وغيره. في بداية المطلب في تعارض الأدلة قلنا الأمر ليس بهذا الوضوح، يعني خروج الجمع الدلالي ليس بهذا الوضوح، وإنما يدخل في التعارض، ويمكن بالتعارض أن نجري عليه أيضا بعض أحكام التعارض، خصوصا إذا قلنا أن الخاص تأخر عن وقت العمل بالعام، أو أن العام تأخر عن وقت العمل بالخاص. هذه أمور ليس من الواضح أن المخصص أن الخاص يخصص العام، ليس، وهذا جمع دلالي. وقلنا العقلاء قد لا يرون أن الخاص المتأخر عن وقت العام والعام المتأخر عن وقت الخاص ليس دائما، يرون أن هذا فيه جمع دلالي. بل يمكن الروح إلى تذكرون إلى النسخ، وقلنا عند العرف يرون نسخ واضح، عند أحاديث النبي يرون نسخ واضح، عند الأئمة أشكل هذا الموضوع، أو نذهب إلى أنه نجري فيها أحكام التعارض إذا تذكرون، أو ما كان من حق التعليم وما كان من حق الفتيا بناء على مسلكنا. هذا لا ينسى البحث، لأن ببعض الجزئيات قطعا هي ليست داخلة في الجمع الدلالي. قال فإن مباحث الجمع الدلالي تكون داخلة في بحث التعارض، مثل ما ذكرنا سابقا، خصوصا أول مباحث التعارض في الجزء الأول، خلافا لمن يرى كالشيخ الأعظم قدس الله نفسه ومن على مشاكلته خروجها عنها، يعني خروج الجمع الدلالي عن التعارض، عن بحث التعارض، وإن ذكرها في بعض في بحث التعارض. خلي أكمل بعد. وإن ذكرها في بعض التعارض استطرادي، فما قلت أنا هو الصح، ويعني وليس من مسائله، يعني الجمع الدلالي إنما ذكروه جمع الدلالي إنما ذكروه في باب التعارض، مع أنه ليس من مسائل التعارض، وإنما ذكر ذكر استطرادي. وهذا الإشكال إذا تذكرون على علم الأصول في بعض مباحث، مثلا عموم مباحث الجزء الأول، مباحث الألفاظ نعبر عنها، أنا هاي مباحث الألفاظ معناها ليس من الأصول، لماذا ذكرت؟ البعض يقول هذا استطراد، معنى الاستطراد أنه مناسبة، مثلا بحث المفاهيم، بحث الجملة الشرطية هذا نحو، بحث الوصف واللقب كلها نحو، لكن لأن النحاة لم يسلط الضوء بشكل واضح على المفاهيم احنا ذكرناها مثلا، او البعض يقول لا هاي من امهات علم الاصول، وان كانت هي مباحث لفظية لكن من الحيثيات تختلف، وذكرون هذا مبحث الحيثيات اطال فيه المناطق كثيرا في سبيل اخراج بعض الامور وادخال بعض الامور. وعلى كل حال نحن نرى على أن الجمع الدلالي هو من مباحث التعارض وليس البحث فيه بحث استطراد. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. ماذا أردنا من الأمر الأول؟ أردنا من الأمر الأول أن نقول أن التعارض حقيقته علم إجمالي ولا يكون إلا في قضية بينة أو مبينة، عقلية أو عقلائية أو شرعية. وحقيقة التعارض هو عبارة عن التنافي والتدافع بين المداليل، ولا بد أن يكون في عرض واحد، فإن كان طولا فلا تعارض بينهما. واضح؟ هاي الأصل النظرية التي نتكئ الآن عليها كمبدأ راح نستفيد منه فيما يأتي، نجمع مبادئ راح تتضح أن النظرية انقلاب النسبة ليست بالوضوح الذي ذكره بعض الأكابر على أن مجرد التصور يكفينا في التصديق بها. أمر الثاني، لماذا نبحث عن النسب؟ اسمه انقلاب النسبة، فلماذا نبحث عن النسب وهي نسب الأربعة في المنطق؟ يعني قال في بيان السر والهدف من ملاحظة النسبة بين الأدلة المتعارضة. لماذا؟ سؤال، لماذا؟ ما هو السر في ذلك؟
ما هو السر في ذلك؟ يقول إن الهدف من تطبيق يعني مبحث النسب الأربعة فيه حقيقة فائدة في أمرين. أمر الأول، النسب الأربعة المذكورة في المنطق في الأدلة المتعارضة هو أحد أمرين. طبعا التضايف ما راح يذكروه، العدم والملكة ذكرناه في مورد من الموارد اللي هو مقابل النقيض اللي استفادينا من عنده في المطلق والمقيد. لكن عموما النسب الأربعة اللي هي التساوي والتضايف وإلى آخره، عموم خصوص وجيه، عموم مطلق، تباين، نستفيد من عنده هنا تباين، عموم مخصوص من وجه، عموم مطلق، التساوي. التساوي ماكو داعي أن نذكره باعتبار هذا لا تعارض بينهما. إشكال سيكون في النسب الثلاثة. أقول الأول، الأمور الأولى يعني أحد الأمور المهمة، لماذا نذكر هذا؟ لتشخيص نقطة تعارض ومحل الظهورات وحدودها. هذا المنطق أول ما قرينا ماذا كان يقول؟ معرفة المشكل، تشخيص المشكل. أول شيء من تواجهنا قضية لابد أن نعرف المشكل، لأن قد إحنا نذهب إلى قضية وناخذ وقت مع أنه المسألة ليست في هذه. وهذا كثير ما يحصل عند الأجلاء في البحوث، هذا خروج عن محل البحث أصلاً. تصور النكتة هنا، هي النكتة ليست هنا، تعال نرجع إلى نقطة الارتكاز حتى نرى أنه مشكلتنا أين تكون. فلا بد أن نعرف نوع المشكل، وهذا ممكن حتى في القضايا الاجتماعية باعتبار المنطق الناس عموما تتعامل به بلا أن تعرف الاصطلاح. لا بد أن نعرف نوع المشكل، أين المشكل، ثم نذهب بعد ذلك للاستعانة بالمعلومات التي تخص هذا الإشكال حتى نحله. قال فإن التعارض قد يكون لتنافيها الأدلة في تمام مدلولها، كل المدلول يتنافى كما في المتباينين، متباينين بينهما تمام الافتراق وتمام التعاند وتمام التباغض، أحدهما لا يقبل المصالحة مع الآخر. أي إن هذا الدليل بكل مدلوله يتنافى مع الدليل الآخر، كما لو دل أحد الدليلين على وجوب إكرام العلماء، وجوب نص، ودل الآخر على استحباب إكرام العلماء. طبعا الوجوب معنى ذلك الإلزام، الاستحباب معنى عدم الإلزام، أحدهما غير الآخر. وقد يكون ذلك لتنافيهما في بعض المدلول لكليهما إذا كان اثنين، كما في العامين من وجه، أو لتنافي بعض مدلول أحدهما لكل مدلول الآخر، يتنافى البعض من الكل، وهذا العموم خصوص المطلق، كما في كلامنا العام والخاص. العام والخاص هنا بالنتيجة يرجع إلى العموم والخصوص. إذا نكثر الأمثلة يرجع على العموم والخصوص المطلق. عندما نقول اكرم العلماء ثم يقول لا تكرم الفاسق مثلا، هو الفاسق داخل بالعلماء، فكل من يعني لا تكرم فساق العلماء، فكل فاسق من العلماء هو عالم، هذا معنى الخصوص من المطلق. فهذا كأنه يعارض في البعض، فصار عندنا نسب الأربعة، هذا تأكيد لمطلبنا، لكن نحتاج في الانقلاب هنا، يعني إما التباين وهو التمام التنافر، أو العموم مخصوص من وجه التنافر لكليهما في مورد التصادم، أو العموم مخصوص مطلق فأحدهما ينافر والآخر يستوعب. قال والغرض من تشخيص نقطة التعارض، لماذا نشخص؟ يقول طبعا إعمال قواعد التعارض فيها. هذا إذا شخصنا حتى نعمل قواعد التعارض. إذن فملاحظة النسبة لأجل تحديد محل التعارض، حيث لا يمكن اتصافهما في الحجة في ذلك المحل، لأن يلزم من عنده التعارض بالنقيضة. إذا تذكرون في التنبيه السادس والسابع ما مر كان عندنا سؤالين. السؤال الأول، هل روايات الاختلاف إذا جاءك الحديثان المختلفان القدر المتيقن المتباينين هل تشمل عموم مخصوص من وجهه، يسمى هذا مخالف لهذا أو لا؟ هذا في أصل مختلف، يعني داخلات بالتعارض أو لا. والتنبيه الآخر عندنا، الأدلة العلاجية هل تشمل العموم مخصوص من وجهه أو لا تشمل العموم مخصوص؟ كان عندنا بحث إذا تذكرون، الشيخ النائني قدس الله نفسه قال الأدلة العلاجية تشمل، لكن مو من جهة الصدور، وإنما تشمل من جهة الجهة، لأن هذا عموم مخصوص من وجهه، فإذا شملت أدلة الصدور يعني هذا مو مشهور، فكل راح نسقطه حتى في مورد الافتراق. قال لا وجه لذلك، هم تنازعا في مورد معين، لماذا نسقط جميعا؟ فكان هناك خلاف بين الأصحاب اللي احنا اختارينا الدخول بالتنبيه السابع. يعني قال لأجل معرفة أين التعارض حتى نعالج، ويلاحظ أن محل التعارض بحسب الذات هو ما يتنافى فيه الدليلان، ولكنه في المتباينين يكون في تمام المدلول، وفي غيره يكون في جزء منه. فتوصيف، هذا أشبه بالجواب عن إشكال مقدر، فتوصيف مجموع الدليلين في غير المتباينين شارحا خليه نصفهما بالتعارض إنما يكون على نحو التوسع والواسطة في العروض، لأن عرض على الجزء فعرض على الكل. حقيقة التعارض وين؟ في مورد التصادق بالنسبة للعموم مخصوص من وجهه، وأيضا العام والخاص المطلق، لكن كلهم متعارضات من باب التوسع اللي هي الواسطة في العروض. النقطة الثانية يأتي إن شاء الله تعالى، وهي أيضا مهمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.